حميد الوسطية يمتاز في قيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم أعنا على ما يرضيك، ويسر لنا ما يرضيك، وحبب إلينا ما يرضيك، واجعلنا مما يرضيك يا رب العالمين. أحبتي في الله، قال الله سبحانه وتعالى في شأن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد أشرت في لقاء سبق عن أهمية إلى أهمية تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى وتعظيم هذه الأشهر، وأن وظيفة هذا الشهر الطيب المبارك هي العودة إلى الله والتوبة إلى الله، البعد عن الظلم وعن كل شيء يبعد الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى، فالظلم ظلمات يوم القيامة. إذن نحتاج إلى أن نبتعد عن رقدات الغفلة، أن نراعي قيمة الزمان الذي نحيا فيه والذي نعيش فيه، ونعرف أهميته ونعرف فضله ونراعي حرمته، ونعلم أن المعصية في الزمان الفاضل تكون خطيرة على الإنسان، فخطرها أشد على الإنسان لأنه وقع فيما لا يرضى عنه الله من ناحية، ولم يعظم الزمان الفاضل الذي عظمه الله من ناحية أخرى. هنا يخشى على الإنسان، لأن المفروض لما إن مواسم الطاعة والأشهر الفاضلة التي أرشدنا الله عز وجل إلى أهميتها وإلى تعظيمها، هي تعين على التوبة، حافز لكي يبتعد الإنسان عن المعاصي التي اعتاد عليها فيتركها ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، ليعلم قيمة القرب من الله عز وجل فلا يبتعد عنه بعد ذلك. فلذلك إذا غفل الإنسان عن الزمان الفاضل، فعندئذ متى سيعود ومتى سيتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ فكأن وظيفة هذه الأشهر ليست في الابتداع وتخصيصه بعبادات لم يأذن بها الله، وإنما في فعل ما أمر الله به من المشروع عموما. وكذلك هنا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، بالوقوع في المعاصي سواء بالشرك أو بالمعصية، سواء بفعل ما كان يفعله أهل الجاهلية من النسيء وتغيير الأسماء لاستحلال القتال فيها، أي أسماء الأشهر الحرم، أو بمعصية الله سبحانه وتعالى بظلم النفس أو بظلم العباد. إذن الوظيفة الأساسية هي التوبة والعودة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك ما أحوجنا أيها الكرام لكي لا يمر علينا هذا الشهر سدى أيها الكرام دون أن نراعي حرمته. ولذلك قطعت سلسلة بناء الأسرة لأجل أن أتحدث عن هذا الأمر لخطورته، لنستغل الشهر الذي نعيش فيه، الذي نعاصره والذي نحيا فيه، والذي من الله عز وجل علينا به، لنعرف قيمته، ولكي لا نتحصل فيه على أوزار وعلى أمور مضاعفة أو ذنوب مضاعفة بسبب عدم تعظيم هذا الشهر، فنفيق لأنفسنا أيها الكرام فنتوب إلى الله عز وجل. بعض الناس أيها الأحبة في الله، على الرغم من علمهم بأهمية التوبة عموما وأهمية مراعاة الزمان الفاضل، تعلق بالمعصية ولا يبتعد عنها وألفها. وهذه خطورة، الخطورة أن يستحكم العصيان في قلب الإنسان فيستشعر فيصير طبعا فلا يستطيع أو يظن أنه لا يستطيع أن يبتعد عنه لأنه ألف. لذلك من المهم جدا الإنسان اللي سائر على طاعة وأغوته نفسه الأمارة بالسوء أو أغواه شيطان فوقع في المعصية أن يتوب من قريب وأن يسارع في العودة، لأنه لو تمادى قد يستحكم الأمر ويقع في قلبه أيها الكرام المؤمنون. وهذا خطر، من أخطر الأمور على الإنسان أن تستحكم المعصية في قلبه فلا يراعي يعني حرمتها ويتجرأ عليها فيأتيه وبالها في الدنيا وفي الآخرة. إذن الذي يجعل العبد يفعل ذلك التكرار الذي جعله طبعا في قلبه بسبب غفلته عن الله سبحانه وتعالى. إذن لو سألنا ببساطة شديدة، ما الذي يجعل الناس يفرطون في الأوامر وهذه معصية ويحتاج الإنسان أن يتوب ويعود إليها، يفرطون في الأوامر ويتجرؤون على النواهي على الرغم من علمهم بخطورة ترك الأمر وبخطورة فعل النهي؟ ما الذي يفعله؟ ما الذي يجعله يقع في ذلك؟ لأن كثيرا من الناس تعرفوا على الأوامر والنواهي ولم يتعرفوا على الله سبحانه وتعالى ليستحضروا عظمة الله في قلوبهم. فلو وقر تعظيم الله في قلب المؤمن لخاف من معصيته سبحانه وتعالى، وما تجرأ على عصيانه جل وعلا، ولا حب القرب من الله على كل ملاذ الدنيا لأنه يبتغي رضا مولاه سبحانه وتعالى. لو تأمل فضل الله عليه ونعم الله عز وجل عليه سيستحي من الله عز وجل أن يبادر بالعصيان وسيستحي من الأوقات التي تجرأ فيها على ربه على الرغم من أنه أنعم عليه بما لا يعد ولا يحصى، صحة في بدن وأمن في وطن وغذاء في سكن، لك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فخيره إلى العباد نازل سبحانه وتعالى وشرهم إليه صاعد بالتجرؤ على حدود الله جل وعلا. فيا خجلة العبد، يا خجلة العبد من إحسان سيده، يا حسرة القلب من ألطاف معناه، فكم أسأت وبالإحسان قابلني وخجلتي وحيائي حين ألقاه. يا نفس كم بخفي اللطف عاملني، يا نفس كم بخفي اللطف عاملني وقد رآني على ما ليس يرضاه. يا نفس توبي إلى مولاك واجتهدي وصابري فيه إيقانا برؤياه. فعلى الإنسان أن يراعي مسألة تعظيم الله جل جلاله، أن يستحضرها في قلبه، أن يقرأ عن الله من كتابه في القرآن العظيم. لو تأمل الإنسان كتاب الله عز وجل ورأى فعل الله في كونه ورأى قدرة الله سبحانه وتعالى استقر في قلبه تعظيم الملك سبحانه وتعالى فصار على أمره وابتعد عن نهيه سبحانه. الغفل عن هذا المعنى، كثير من الناس ابتعد في واقع العمل عن معنى تعظيم الله جل جلاله وهو لم يدر بباله أو بخلده يوما أنه ابتعد عن معنى تعظيم الله عز وجل. من تعظيمك لله عز وجل أن تمتثل ما أمر الله به، أن تخاف أن تعصي الله سبحانه وتعالى، لأن تعظم أمر ربك سبحانه وتعالى وتعظم الله جل جلاله فتقوم بما أمر وتبتعد عما نهى. كون الإنسان يفرط فيما أمر به الله سبحانه وتعالى، يفرط فيما أمر به الله عز وجل ويفعل ما نهى الله عز وجل عنه، معناه أنه في غفلة عن الله سبحانه وتعالى. لو استحضر عظمة الله لما فعل ذلك. فعليك أن تنظر في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في توقير النبي لله والصحابة رضوان الله عليهم. انظر في كتاب الله عز وجل وتأمل صفات الله، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أثبت ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، إنما تثبت ما أثبته الله لنفسه موقنا به، مستقر في ذهنك أنه ليس كمثله شيء، وأن المعنى معلوم، وأن الكيف مجهول، وأنك تعظم ربك سبحانه وتعالى. وتأمل في معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، تجد عجبا عظيما وبابا من الإيمان، تجد بابا من الإيمان قد انفتح في قلبك يورث محبة الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. انظر إلى فعل الله في الخلق وفي الكون، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم أن يستوي عنده في العلم سبحانه وتعالى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله، والمشركون يجادلون في الله، واللادينيون يجادلون في الله، والملحدون يجادلون في الله، وهو شديد المحال، شديد الحول والقوة على من طغى وتجبر وعصى سبحانه وتعالى. فلا ينبغي على الإنسان أن يغتر بإمهال الله سبحانه وتعالى له، فإن الله من رحمته أنه يمهل العباد، وهذا باب عطاء من الله عز وجل عظيم. كل من عصى وقع في الذنب وتجرأ على ربه سبحانه وتعالى وأمهله الله عز وجل، عليه أن يحمد الله على هذه النعمة، ويسارع بالعودة إلى ربه قبل أن يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه الندم، وقبل أن يتغير عليه الحال وما كان يظن أن يتغير عليه، لكن بسبب التمادي أيها الكرام. قال الله سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فيكون اختبار من الله سبحانه وتعالى للعباد بالحسنات، بالنعم، ليعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، فيزدادوا عصيانا يعطيهم مزيدا من النعم، ليستحيوا من الله حق الحياء، فيعودوا إلى ربه فيغتر. فبعض الناس بسبب غفلته عن الله وعن سنن الله الكونية يظن أن ذلك علامة رضا من الله، فيستمر في غيه، أو يظن أنه مستثنى، فإذا به يستمر في غيه وفي فساده وفي تجرؤه على الله وفعل المعاصي وعدم التوبة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. عندها يحتاج إلى مس من العذاب لعله يعود. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. حتى السيئات، الابتلاء بما لا يحبه الإنسان من أمراض وغيرها، لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، لكي يعودوا، لكي يتوبوا الحال، ثم لا يتوبون إلى الله، لا يعودون إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يتفكر في ذلك أيها الكرام المؤمنون، فيسارع في التوبة عموما، وفي الأزمنة الفاضلة كهذا الشهر المحرم المحرم الذي نحيا فيه شهر رجب على سبيل الخصوص واستعدادا للأشهر الفاضلة ومواسم الخيرات التي تهل علينا في نصف العام الثاني، كله بركات ومواسم متلاحقة يستغلها الإنسان فيمحو أثر المعصية وإذا ويتقرب من الله سبحانه وتعالى، الذي يعين الإنسان على التوبة أيها الكرام، لأن كثير من الناس بعد أن علم عظمة الشهر وتحدثنا عنها قبل ذلك وعظمة الأشهر الحرم وأنه ينبغي أن ينظر بنظرة الله، لا إذا به يتوب أو يعود إلى الله في يوم أو يومين ثم يغلبه الطبع فيعود إلى ما كان عليه من سابق العصيان. هذا يحتاج أن يرى أين هو من تعظيم الله جل جلاله، من استحضار عظمة الله عز وجل. يكون في الجملة هو معظم لله لأن في ذلك، لكن استحضار هذا التعظيم في القلب هو الذي يجعل العبد يثبت على فعل الأوامر والابتعاد عن النواهي أيها الكرام المؤمنون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك في طريقة إخباته وإنابته وعبادته وإقباله على الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، إقبال عجيب في ليله وفي نهاره صلى الله عليه وسلم، وفي إنابته إلى الله عز وجل، أخشى الناس وأتقى الناس لله صلى الله عليه وسلم. فكان يصلي صلى الله عليه وسلم ويسمع له بكاء ويسمع أزيز كأزيز المرجل من البكاء في صدره صلى الله عليه وسلم، يدعو ربه يتقرب إلى الله يناجي الله سبحانه وتعالى، تتحسسه أمنا عائشة رضي الله عنها، تتحسسه بجوارها فلم تجده فإذا بها تتحسس بيديها تظن أنه قد قام وصار إلى بعض نسائه، فتجده صلى الله عليه وسلم ساجدا يناجي الله سبحانه وتعالى: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. هجر الفراش الوطي والمرأة وكل شيء والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. فقالت: إني لفي شأن وأنت لفي شأن آخر. هذا حال التعظيم لله سبحانه وتعالى، على قدر استقرار تعظيم الله في قلب العبد يجعله يترك ما يظنه الناس من ملاذ في هذه الحياة من فراش وطيء وغيرها من بعض المتع، ليتمتع بعبادة الله ويقف بين يدي الله عز وجل، يؤدي ما أمره الله تعظيما وإجلالا وإكبارا وإخباتا لله سبحانه وتعالى، لأن الله عنده أعظم من كل شيء. فالذي يعظم ربه سبحانه وتعالى يقدم أوامر الله وطاعة الله وعبادة الله حتى في المستحبات على الأمور الدنيوية أيها الكرام المؤمنون، لأنه يرجو ما عند الله، يعرف أن هذه الحياة الدنيا ليست بمقر وإنما هي ممر إلى الآخرة، فيريد أن يستغل نفائس الأنفاس، أعظم الأوقات، أفضل الأوقات، أحسن الأوقات في طاعة الله التي ترقيه في الآخرة. يأخذ من الدنيا بالقدر الذي يعمر به الدنيا والذي يكفيه، لا حرج في ذلك، بشرط أن تكون في يديه، وفي شرط أنه أن لا يؤثر ذلك على علاقته بربه سبحانه وتعالى وعلى عبادته، أقولها بملء فمي، وعلى عبادته لله. عليك أن تعطي لربك أفضل الأوقات، عليك أن تعطي لربك أحسن الأوقات وأفضل الأوقات، استغل ذلك، استغل أوقات الصحة، خذ من صحتك لمرضك، فاستغل وقت الصحة، وقت العطاء، وقت الشباب، وقت توارث النعم وتوارد النعم عليك، الوقت الذي ليس فيه بلاء والذي فيه راحة نفسية والذي فيه عطاء، استغله في عبادة الله وفيما يقربك من الله سبحانه وتعالى. أيها الحبيب في الله، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، هكذا، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سيسأل إنسان عن كل ذلك، وفي رواية عن شبابه. فيطيع الله سبحانه وتعالى، أطع الله عز وجل في أوقات العطاء وأعطيه أفضل الأوقات أيها الحبيب في الله. إذا ضاعت أوقات الصحة فهل ستفعل في أوقات المرض؟ استغلال أوقات الصحة ده يعني له فضائل عظيمة. أولا بتكون العبادة على الوجه على وجهها من الخشوع والخضوع والإقبال على الله، لأنك مستعد ومهيأ للعبادة. كذلك إذا جاءت أوقات المرض أخذت الأجر كاملا بفضل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. هكذا يبقى اللي كان محافظ على الفرائض بخشوع بخضوع بإقبال، لأن الأجر على قدر الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى، بخشوع وخضوع وإقبال على الله عز وجل، اللي كان محافظ على ده بجد في هذه الحياة في وقت الصحة وقت الإقامة، ومحافظ على النوافل والفرائض ويتبع النوافل والأوراد والأذكار وتلاوة القرآن، ويستغل أفضل الأوقات في طاعة الله عز وجل، ولا يقصر في حق ذي حق، ويعطي لكل ذي حق حقه، يعطي للعمل حقه، للزوج حقه، للأقارب حقهم، يعطي لكل ذي حق حقه، لكن هو له علاقة بربه سبحانه وتعالى. فإذا فرغت فانصب، قف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذ فرغت من مهامك الدنيوية التي تصلح بها دنياك، قف بين يدي ربك عز وجل وتعبد لله بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. من كان هذا حاله إذا مرض أو سافر يكتب له نفس الأجر بفضل الله عز وجل. أما الغافل في أوقات الصحة، ما الذي يكتب له في مثل هذه في أوقات الضعف؟ فعلى الإنسان أن يعي ذلك أيها الكرام، أن يبتعد عن الغفلة الذي يعين الإنسان على الاستمرارية، على الاستمرارية على طاعة الله بعد مرور هذه الفترة من شهر حرام، زمان مفضل. إذا به بعدما علم أنه عليه أن يتوب، وأن الله قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، صار على ذلك يوم أو بعض أيام، ثم بعد ذلك عاد إلى ما كان عليه من سابق العصيان مرة أخرى. نريد توبة نصوحة، توبة شاملة خالصة، نتعود البعد عن المعصية لنألف ترك المعصية، لا نألف فعل المعصية. هذا يحتاج، اللي كانت معصيته خفيفة وتاب بيكون الأمر بالنسبة له أسهل، إذا كانت كثيرة ففي هذه الحالة يحتاج إلى مزيد من المثابرة، مزيد من الثبات على طاعة الله عز وجل، مزيد من استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى لكي لا يعود إلى المعصية، مزيد من الاعتصام بالله عز وجل، من التوكل على الله سبحانه وتعالى، لينجو بين يدي الله عز وجل. يقول: يا رب إني ضعيف فقوني. تقرب إلى الله بضعفك أيها الحبيب في الله، تقرب إلى الله بضعفك، وأنك ما عصيته تجرؤا وإنما ضعفا، وإني يا ربي أكره أن أعصيك وأبغض أن أعصيك وأريد أن أعود إليك. يا رب أعني، يا رب أعني، يا رب كن لي ولا تكن علي، يا رب امكر لي ولا تمكر بي يا رب العالمين، يا رب أعني على طاعتك، أعني على الثبات على طاعتك يا رب العالمين. عد وإن تبت وعدت، وإن تبت وعدت، عد وعد وعد إلى الله سبحانه وتعالى على قدر صدق المجاهدة، وعلى قدر الصدق في غلق أبواب المعاصي، وعلى قدر الصدق في العودة إلى الله سبحانه وتعالى على قدر ما تؤجر بفضل الله وتعان، لأن الله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحانه وتعالى. أحسن، أحسن في عبادتك، أحسن في توبتك، أصدق الله عز وجل في الإقلاع وأنك تريد أن تقلع عن الذنب بصدق، بصدق أيها الحبيب في الله. لماذا؟ تعظيما لله. استحضر عظمة الله وتعظيم الله في قلبك أيها الحبيب في الله، واعلم أنك لا تستطيع، لا تستطيع أبدا مهما أتيت من قوة، لا تستطيع أن تمكر، أو من ذكاء أن تمكر بربك، حاشا لله. هذا فكر المنافقين الذين يظن أنه يستطيع أن يخادع الله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، لا مجال إلا باستحضار تعظيم الله والصدق مع الله سبحانه وتعالى. الذي يظن أنه يستطيع أن يخدع ربه هذا لا يعرف من هو الله عز وجل. عليه أن يراجع نفسه، أن يراجع عقيدته، أن يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف من هو الله جل جلاله سبحانه وتعالى، فيعطيه حقه من التعظيم والإجلال والإكبار. أيها الكرام، هذا أصل في دين الإسلام، وهذا الذي يعين العبد على التوبة، أصل في دين الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى كلاما، ما ملخصه أو ما معناه؟ أن الإنسان إذا أفرض الله بالألوهية بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتبع ذلك بالإجلال والتعظيم لله ولرسوله، فكأنه ما قال شيئا، فكأنه لم يلتزم بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن معناها الإقبال على الله سبحانه وتعالى، معناها التعبد لله عز وجل، معناها معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى. اعلم أنك حين تقع في المعصية فرطت في جانب من جوانب تعظيم الله. لذلك كان نوح عليه السلام يقول للقوم، لمن أشرك بالله عز وجل ولم يرد الاستجابة لطاعة الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، متى ستتوب وتعود إلى الله وتعظم الله سبحانه وتعالى، تعرف من هو الله عز وجل فتخشى أن تعصيه سبحانه وتعالى، وتعرف قيمة القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: فما ظنكم برب العالمين؟ فانظر إلى التعظيم المعظم لربه سبحانه وتعالى، حين يجد من يعصي الله، من يتجرأ على أوامر الله، من يشرك بالله سبحانه وتعالى، ينفطر قلبه لعدم معرفة الناس بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. فما ظنكم برب العالمين؟ في أحد الأوجه في تأويلها قال العلماء: فما ظنكم برب العالمين؟ ما ظننتم بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى من النقص لكي تتجرأوا عليه؟ ما ظننتم في أمر قدرة الله في البعث على الحساب والوقوف بين يديه لكي تتجرأوا على الله سبحانه وتعالى؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ إذا دعتك نفسك ودعاك شيطانك إلى معصية الله، نجيها وقل: فما ظنك برب العالمين؟ الله الذي خلقني وفطرني سبحانه وتعالى، سأقف بين يدي الله، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ناجي نفسك بهذا، وكرر هذا على مسامعك، وكلما دعيت إلى معصية الله وإلى الابتعاد عن طاعة الله من فتن متلاحقة ومن معاصي، قل ذلك: فما ظنك يا نفسي برب العالمين؟ وقل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تذكر تعظيم الله جل جلاله. النبي أعطانا معاني عظيمة من إجلال الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى، حين قالت ابنة الجون لرسول الله، ولما دخل عليها وكانت في السبي ولم تعرف أنه الرسول كما دلت عليها الروايات المختلفة، فحين دخل عليها قالت: أعوذ بالله منك. كانت ستعتق ويكون عتقها صداقها وتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مهرها صداقها، أعوذ بالله منك، لم تعرف لأن في سبي وكانت تخشى مما سيحدث لها. الشاهد باختصار هي لم، لأن في بعض الروايات هذا من شقاء لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان باختصار شديد يبين لها ما يراد أن يفعل بها وتختار، يعني والله لما كان هذا رسول الله وكان يريد أن يفعل كذا ستختار. لذلك لما علمت قيل في بعض الروايات هذا من شقائي، شاهد النبي من تعظيمه لله وقالت إني أعوذ بالله، قال أعذت بمعاذ. من استعاذ بالله نعيذه، إجلالا لله سبحانه وتعالى. من استعاذ بالله نعيذه، من حلف بالله نبر، لأن هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما يعظم العبد ربه أيها الكرام المؤمنون، على قدر ما يسير على الجادة وعلى الطريق المستقيم بفضل الله سبحانه وتعالى. أهم ما يعين الإنسان على التوبة والاستمرارية أو الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى بعد توبته وعدم الرجوع إلى المعصية، استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، وذلك أمر يعني دين الإسلام مبناه عليه. الأمر الثاني كذلك أيها الكرام المؤمنون، أن يعلم الإنسان خطورة المعصية، خطورة المعصية، وأن يعلم من أين يؤتى. خطورة المعصية من حيث أنها قبيحة، هي مزينة. إذا كانت الشهوات الحلال مزينة، جمالها في تزيينها، زين الناس حب الشهوات، لأنها مزينة، لكن هي في الحقيقة لأنها معصية لله سبحانه وتعالى قبيحة. ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. لا تظن أن سعادة في الدنيا تأتيك بسبب الوقوع في معصية، لا تظن أن إصلاح مال يأتي بسبب الوقوع في الربا، لا تظن أن منافع تجلبها بسبب ظلم الناس والطغيان على حقوق الآخرين، لا تظن أن سعادة تتحصل عليها وأنت تفرط في أوامر الله وتتجرأ على ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قلب يعاقب بالبعد عن الله يصرف والعياذ بالله. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. في إنسان عاقل يفعل ده؟ لكن لأن القلب قد صرف يفعل ما يشاء، لكن القلب الذي لم يصرف عن طاعة الله لو فرض وكتب عليه نصيبه من العصيان سرعان ما يعود، سرعان ما يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، حتى وإن وقع. لأن الإسلام لا يطلب من الإنسان أن يكون معصوما، لأنك لست معصوما، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يبقى إذن لست مطالب أن تكون، إنما مطالب أن تجاهد نفسك لكي لا تقع في المعصية. حال المؤمن التقي أن هو أكثر حياته في التقوى وفي الطاعة، والمعصية طارئة. غير التقي المعصية هي الأصل والطاعة هي التي تطرق عليه. ده من الفروق. البعيد عن ربنا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، لكن القريب من الله لا يستطيع الشيطان أن يستحوذ عليه، لأنه عنده نور وذكر. حتى لو وقع في المعصية يتوب من قريب ويعود بفضل الله عز وجل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. انظر إلى هذا المعنى العجيب. إذا مسهم طائف يطوف به ليستغل وقت غفلة، وقت كسل، وقت فطور ليقع به، لكن لا يستحوذ عليه، لأن الإيمان غالب. إياك أن تستسهل المعصية فتصل إلى مرحلة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إياك أن تستسهل ذلك، وتستسهل بعد التوبة العودة، لأن ذلك قد يقصي القلب أيها الحبيب في الله. إنما تجاهد ألا تعود، فإذا وقعت سارع وعود إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما تعظم الرغبة في الله وتجبر ضعفك بالعودة إلى الله، مهما وقعت في الذنب، وإن وقعت 100 مرة أو 1000 مرة تعود، فإذا بك تعان بإذن الله عز وجل. على قدر ما تولي الله عز وجل الندم والحرقة في قلبك على البعد عن الله، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. تقطع بإيه؟ ندما وحرقة على ما فرطوا فيه في جنب الله سبحانه وتعالى الذي يفعل المعصية ولا يراها شيئا، غافل عن الله وعن ما خلق من أجله. لذلك قال الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى: لا يتلذذ بالمعصية إلا سكران، لا يتلذذ بالمعصية إلا سكران. ما فيش إنسان يفعل المعصية ويتلذذ بيها وبعد ما ينتهي منها يظن أنه لم يفعل شيئا، إلا إنسان عقله مغيب ليس معه. غيب بماذا؟ ما الشيء الذي غيب عقله؟ قال الإمام: إلا سكران بالغفلة، بالغفلة عن الله وعن جلال الله وعن عظمة الله سبحانه وتعالى وعما خلق من أجله وعما هو مقبل عليه فيما هو آت في أمور الآخرة، في الموت وفي القبر وفي القيامة وبعد ذلك إما جنة وإما نار. فعلى غفلة، هذا الغافل هو الذي يفعل ذلك. أما الإنسان التقي حتى وإن كتب وإن وقع في نصيبه من العصيان كما يقول ابن الجوزي، لأنه ليس معصوما. أنا بركز على الجزئية دي يا جماعة، من أجل ماذا أركز على هذا؟ لأن بعض الناس لما يفطر بعد فترة من التوبة ويعود ييأس. لا تيأس من روح الله، إنما عد إلى الله سبحانه وتعالى، فعلى قدر ما تعود تجد العطاء من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: وأهل الإيمان إذا كتب عليهم نصيبهم من العصيان سرعان ما تذكروا فإذا هم مبصرون يعودون إلى الله سبحانه وتعالى. فأبشر وعد إلى ربك وتمسك وجاهد، على قدر المجاهدة يكون التوفيق من الله والثبات بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامي.